Yalnız.
Allah kimse yok sen.
خلاص.
وانا والله ما قصدت ظلم ولا قصدت تعب.
مش خلاص. مش عارف يا رب.
السلام
عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى. لا سيما النبي الكريم الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع قواعد الفقه والقواعد المستثنى من قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة قاعدة من الأهمية بمكان، وأيضا مستثنياتها مستثنيات مهمة، وأيضا تقع أمثلتها تقع على الجوانب الحياتية من الأهمية بمكان. كما قلنا بأن الأمور بمقاصدها تتحكم في كثير من المسائل الحياتية أو الجوانب الحياتية التي نعيشها. وقاعدة فقهية أصلا كما قلنا من أهمية من الأهمية العامة في القاعدة الفقهية هو
Recording in progress.
أن مادة القاعدة الفقهية هي مادة بناء الملكة الفقهية عند الطالب. الأمور مقاصدها عندنا قاعدة مستثنى منها، يعني الأمور مقاصدها والمعنى، المعنى كل أمر بما قصده صاحبه بنيته. هنا يعني يترتب الحكم على المقصد، يترتب الحكم على المقصد. يستثنى من ذلك قاعدة من الأهمية مكانها، من استعجل ما أخره الشرع يجازى به برده. من استعجل ما أخره الشرع أو انتهى استعجاله، من استعجل ما أخره الشرع يجازى به. طبعا هو مشهورة جدا بين الناس في هذا الباب، نعم مشهورة جدا، بمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال المالكية الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، الأصل المعاملة بالمقصود، الأصل في المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، أو قل المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. وفيها روايات يعني عند الشفاعي يسمونها شفاعي، يقولون المعارض بنقيض المقصود، المعارضة بنقيض المقصود. وأيضا تسمى من استعجل شيئا قبل أوانه كما قلنا عوقب بحرمانه. وهذه قالها الشافعية أيضا، قالوا من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحنابلة يسمونها، طبعا كل هذه التسميات لمقصد واحد، الحنابلة يقولون من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب على أحكامه شيء. طويلة جدا. وكما قلنا أشهر شيء جاء في هذه القاعدة أو أشهر تسمية جاءت لهذه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. الحمد لله. وأيضا قال الحنابلة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. كل هذه القواعد مهما اختلفت صياغها ومهما اختلفت تسميتها فإنها ترجع إلى شيء واحد، وهو أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عمله ضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. يمكن أحد من الدكاترة يقول لي يعني في هذا، إذا قلنا بهذا الباب فإنها تنقض قاعدة كثير من يعني ممن يعمل في الساحة قد يعمل بقاعدة معينة مقابل لهذه القاعدة في قول من يتوسل بالوسائل غير المشروعة، والوسائل لا أحكم المقصد، من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عمله ضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. هل تهدم قاعدة لها تعميم معين قد يهدمها هذا التقييد؟ وش هي القاعدة التي يمكن أن تهدم أمام هذه القاعدة؟ دكاترة ما في الصمت يخيم عليهم. قال صحيح نادلانك
بنفكر فيها سيدنا
الله، بس تفكير عميق، أرى التفكير أخذ منكم أخذ صمتا أوجعني أنا. هناك ناس في التليجرام أجابوها أعتقد. أنا قلت ما الذي يحدث ده. ما زلتم تفكرون؟ مع أنها مشهورة جدا يتعامل بها قطاع عريض من الناس يتعاملون بها، وهذا التعامل أيضا يعني يضر بالإنسان جدا، قد ينفعه في بعض الأحيين عز. ألا يعني أنا طب أقول لكم أنتم يبقى في تناقش يعني أو نقاش، الغاية تبرر الوسيلة.
كذب سيدنا الدورات تبيح المحظورات.
لا الغاية تبرر الوسيلة، هم يقولون الغاية تبرر الوسيلة، فأي وسيلة عندهم سواء محرمة أو غير محرمة، المهم إذا تصل إلى الغاية التي يعني يصبون إليها فإنهم يركبونها، وهذه القاعدة قاعدة تقول بأن الوسائل غير المشروعة إذا تعجل بها صاحبها ليصل للغاية المنشودة فإنه يعامل بنقيض قصده. فهذه مسألة عظيمة، الجانب الحياتية ممتلئة بهذه القاعدة، قاعدة الغاية تولي الوسيلة، قطاع عريض جدا من أهل الإسلام قد تعامل بها، يعني يقولون لي
تقول
لي ماكيافيلي ولا قال ذلك. نعم
زي مسائل الربا سيدنا.
أنا فالحاصل أنهم يقولون لا غض الطرف عن الوسيلة التي تصل بها ولكن لك بالغاية. هذه المسألة أيضا خلي بالك يعني عشان نتكلم بحق هذه القاعدة لا تنكر كلية ولا تقبل كلية يعني لا ترد كلية ولا تقبل كلية. نعم وهذه القواعد تمثل جانبا من جوانب السياسة في سد الذرائع فهي مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها حيث أن الفاعل هنا يعامل ويعارض ويعارض مقصوده. لأن مقصد الفاعل إن كان تحيلا على الشرع من جانب أو استعجالا المستحق بطريقة لم يشرعها الشرع فالشرع يحرمه منها يؤتى بنقيض قصدي في هذا الباب. هناك أمثلة كثيرة على هذه القاعدة وتطبيقات اللغات العملية على هذه القاعدة أيضا من الأهمية بمكان. نقول يعني من أمثلة هذه القاعدة إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمدا مستعجلا الإرث فإنه يحرم من الميراث سواء كان متهما أو غير متهم عند أكثر الحنابلة. يعني المسألة على التعميم يعني سواء جاءت القرينة بأنه متهم أو غير متهم بريء أو غير بريء ما دام الأمر قد وصل بأنه دخل في يعني هذا الباب وعلى قتل المورث فإنه لا يرثه. وطبعا هذا يضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه القاتل. هذا يضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل القاتل لا يرث. نادي على الناس والله
أنس أنس
فقول النبي لا يرث القاتل فكل قاتل سواء قتل خطأ أو عمد كما قال ملكية وأيضا عند أكثر الحنابلة سواء قتل عمدا قتل قصدا أو قتل عمدا عمدا أو خطأ فإنه لا يرث. طيب عمدا وعلمنا لما لا يرث لأنه استعجل خشيئا قبل أواني. طيب لو قتل خطأ ما له مال هذه القاعدة ده نقاش بقى للدكاترة تفضلوا يعني جعلوها تكون مشاركة الله يرضى عنكم
لسد الذرائع سيدنا.
ممتاز يا محمود ممتاز. المسألة هنا في سد الذريعة لأنه يمكن أن يتخذها ذريعة على قتل خطأ ويشتبه على الناس ويبدأ يعجل بقتل المورث من أجل أن يأخذ الإرث. هذا وقع عمليا أنا يعني عرضت عليها مشاكل من 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 أيام ولد قتل أمه من أجل يعني أنه هي طبعا يجلس وهي في شقة وهو يريد يتزوج وكأن أمه عقب له في ذلك فقتلها من أجل الشقة. هو الذي قتلها في هذا الباب طبعا لا وقتلها حقا. أنا لا أنا أتكلمش ما أتكلمش هكذا أنا قتلها حقا ورب العزة الأمر عظيم. وهذه يعني قريب جدا عرضت عليها في هذا الباب. ولد أيضا خالته كانت متزوجة رجل الرجل هذا ما ينجب وخالته جلت معه تخدمه يعني كبير عنها فحفظ لها البر حفظ لها البر الرجل يعني حفظ لها البر فكتب لها الشقة. الولد عرف بذلك فصعد فقتله وقتل الرجل وقتل الخالة قتل خالته وقتل يعني زوجها من أجل أنه علم أن الشقة مكتوبة باسم خالته ولا وارث له وعلى ظنه أنه الذي يرث أو هي لما كتب الرجل لها الشقة كتبتها باسمه فتعجلها فقتلها وقتل الرجل. فشوف هنا كأنها فيها حياة يعني هذه القاعدة فيها حياة وهي قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. على غرارها إذا قتل الموصي الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع. إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع. يعني هو الآن كتب زيد وصية لعمر وعلم أن عمر لا يرث، هو قريب له لكنه لا يرث، الورثة يحجبونه فهو لا يرث، فكتب له وصية، كتب له وصية والوصية طبعا إلى الثلث، فتعجلها بقتله، فهو الشرع يحاكمه بنقيض قصده. والتطبيق هنا في هذا الباب، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قد حكم عمر بهذه القاعدة أيضا لما كن وهما برجل تعجل امرأة على 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 عدتها فتزوجها قبل العدة، ففرق بينهما عمر بن الخطاب وجعل لها مهر المثل بما استحل من فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نكح البوري وشهد عدل قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له ولها المهر بما استحل من فرجها. فجعل عمر بن الخطاب مهر المثل لها بما استحل من فرجها لعدم حلية الأوان لأنها لم تنتهي العدة، ثم فرق بينهما ولم يجمع بينهما بعد ذلك، وطبق فيه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
أكرمك الله دكتور. لو كان القتل يعني لا يوجد فيه شبهة العمد بتاتا، كأن يكون قائد بحافلة وسيارة، فحدث حادث ومن ضمن الموتى
وهو ما كان يعلم. وحتى ممكن نعمل الكلام أكثر فيما تقول أنت وتفترض الافتراض القوي جدا هذا، وما كان يعلم أن عمه موجود ومات عمه.
نعم.
فهنا تأكدنا بأنه ما أراد قط الوصول إلى موت عمه. هذه دقة نظر من حضرتك وأحييك عليها. هذه معناها أن نقول الذريعة غير موجودة، لأننا لما قلنا بأن قتل الخطأ يمنع من الإرث سدا للذريعة، الذريعة غير موجودة الآن، غير موجودة على الوصف اللي حضرتك وصفته بالضبط، غير موجودة الحق أنه لا يمنع من الإرث.
لأنه أنت تكلمت في بداية الأمر أنه على إطلاقه القتل، يعني قتل المورث على إطلاقه.
قلت عند الحنابلة والمالكية، صح ولا لا؟
نعم.
فهنا عندما نقول حتى عند الحنابلة نقول لهم تعالوا الآن الذريعة انسد بابها، فلما نمنع حقا قد فرضه الله في كتابه، فليس لنا أن نمنع. نعم، بقول الشافعية، ونقول نقول أنه هنا يرث ولا شيء في ذلك. ممتاز ممتاز يا محمد، رجل الله، ممتاز ممتاز ممتاز. ومن أيضا لو طلق امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرض موته قاصدا بذلك حرمانها من الإرث، ومات وهي في العدة، ما زالت يعني من قضت العدة. وفي قول آخر قال إنها ترث ولو مات بعد انقضاء العدة. يعني لما نتكلم في أنه لو منعها الإرث أراد طلقها ليمنعها من الإرث، في القرائن المحتفة أثبتت أن رجل هناك بينه وبين أهله إحن، وهو ما يريدها تشارك فيه الإرث، فقال لها أنت طالق. تعلمون ولا يخفى على أمثالكم، لو قال لها أنت كانت رجعية، لو كانت يطلق أقول لها كانت رجعية
رجعية.
فإن كانت رجعية فهي ترث، لو مات ترث. يعني حتى لو فعل ذلك نقول له غفلت ولم تفهم أنها إيه؟ ترث، لأن الطلقة طلقة رجعية. لا، أنا ويقول هو عارف كان فقيها ويريد يمنعها فيطلقها طلاقا بينا، البينونة الكبرى يعني، والطلاق البينونة الكبرى إيش يفعل؟ يطلقها ثلاثا. يطلقها ثلاثا، فهو طلقها ثلاثا. فالعلماء يقولون إن جاءت، نعم إن جاءت القرائن تثبت أنه لما طلق ثلاثا أراد أن يحرمها من الميراث، والقرائن احتفت على ذلك وهي في العدة ترث، مع أنها في العدة ليست زوجة. كيف ليست زوجة الدكاترة؟ كيف ليست زوجة؟
لأنها طلقة بائنة،
لأنها بينونة كبرى، لأنها بينونة كبرى، فهي ليست زوجة. فقالوا هنا المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. وهناك قول وهو الأرقى من ذلك، قال سواء انقضت العدة أو لم تنقض العدة نحن نعامله بنقيض قصده، نحن نعامله بنقيض قصده، فتارث المرأة على كل حال، لأنه ما طلقها للطلاق أو مثلا لإعضال، هو طلقها هو ليعضلها ولا تأخذ حقه، والله جل في علا لها جعل لها حقا في ماله. فالله جعل لها حقا في ماله، فلذلك لما تحايل على إسقاط الحق قلنا له أنت الآن أخذت بالوسائل لإسقاط حق تؤتى بنقيض قصدك، إما أن يسقط حقا أو يستعجل حقا وأخذ وسيلة يتحايل فيها بذلك، قلنا تعامل بنقيض قصدك، تعامل بنقيض قصدك، ولأن الشرع جعل لك طريقا لتصل إلى ما أردت سواء إسقاط أو تحصيل، فأنت خالفت الشرع وأتيت بحيلة حتى تجاوز أو تتجاوز حد الشرع فتصل إلى مأربك، سد الشرع عنك الباب ولم تأخذ المأرب الذي أردت فيه. وشوف هذا اسمه علاج، باب علاج شرعي للحيلة وللتعامل مع الله تعالى بالمخادعة. فإن من أسوأ الأمور أن يتعامل المرء بالمخادعة مع ربه جل وعلا، هذا من أسوأ التعاملات، أن يتعامل المرء مع ربه بالمخادعة، والله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، والله تعالى إذا أراد خذلان عبد خدعه، إنما إذا خدع الله العبد خزله، ولا حيلة له بعد ذلك مع ربه جل في علاه. ومن ذلك أيضا الذي يتهرب من الزكاة، تعرفون أن مذهب الحنفية وأيضا وجه عند الشافعية مكروه هو جواز الحيلة لإسقاط الزكاة، وهذا كلام باطل، كلام ليس بالهين، وهو جواز الحيلة، استخدام الحيلة لإسقاط الزكاة يحتال على ربي جل في علاه، وهذا الأخذ به مخادعة، الأخذ به مخادعة لله جل في علاه، ومن خدع الله خدعه الله جل في علاه. فالفرق من الزكاة قبل تمام الحول وتنقيص النصاب أو بإخراج عن ملكه يتجب فيه الزكاة يؤتى بنقيض قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال إيش؟ إن آخذوها وشطر ماله عزمة، عزمة من عزمات ربنا، إن آخذوها، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ومن الأمثلة أيضا على هذه القاعدة المهمة، قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه يعوقب بحرمانه، سواء من اتخذ وسيلة لإسقاط حق أو وسيلة محرمة، أقول من اتخذ وسيلة محرمة لإسقاط حق أو لاستجلاب حق فإنه يعامل بنقيض قصده. هذه القاعدة وإن تعامل معها الشافعية وأيضا لابد لها من ضوابط لتعلموا، لأن الشافعية أيضا يأخذنا بظواهر الأمور بالذات في العقود، الأخذ عندهم بالظاهر. قال علماءنا أيضا من ذلك لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه. لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه كالعقار والحلي عند من يقول بعدم الزكاة فيه فلينزل مزيد الفار من الزكاة وجهان عند الحاملة والملكية، بمعنى أنه اشترى ذهبا كثيرا وأعطاه لابنته وأخته وزوجته وهو ذهب كثير أموال طائرة. فهذا يعني هل يعامل بنقيض قصده بأنه أراد أن يفر من الزكاة ففعل ذلك فيعامل بهذا فتأخذ منه الزكاة، لا سيما إذا كان هو ينتوي أنه يعني ممن يخرج الزكاة، ما أراد التحايل حتى لا يخرج الزكاة فيقول الحلي لا زكاة فيه، فهل يعامل بنقيض قصده أم لا يعامل بنقيض قصده؟ هذه مسألة أيضا فيها شيء من النظر المهم. الشافعي والمالكية يقولون ليس ثمة شيء عليه ولا زكاة. لماذا؟ أنه لا يملك المادة التي فيها الزكاة، لأنه الذهب الحلي عند الأئمة الثلاثة الحنفية يقولون بأنه لا زكاة في الحلي، والصحيح الراجح أنه هناك زكاة، يعني هو يعامل بقصده بالنظر إلى أن له أن عليه الزكاة. وتعلمون أنه يمكن يقول أنا شافعي المذهب، أنا مالكي المذهب، الحلي المستعمل لا زكاة فيه، فيبدأ ينفق كل ملايينه وأمواله التي لها الفقراء لهم حق، لأنه لا حق واجب أصلا للفقراء حق فيه، يأتي به بالذهب وبالفضة، بالذهب التي ليس فيها زكاة والفضة المستعملة فليفر من الزكاة. طبعا هنا عند الأئمة الثلاثة يقولون لا زكاة فيه، لكن المالكية لأنهم يعملون سد الذرائع يقفون مع مثل ذلك ويقولون عليه الزكاة. ومنها الغلول إذا غل من الغنيمة. ما شاء الله فضيلة شيخ خالد كيف أنت؟ حفظك ربي، كم نستبشر بك خيرا ونسعد بك ونأنس. فشوف هنا الآن يعني الذي غل من الغنيمة تعجل شيئا قبل أواني. تعلمون أن الغنائم لا يصح لأحد أن يأخذ منها شيء حتى تقسم بالأسهم، فمعنى أنه تعجل شيئا، فبعض العلماء يقولون تطبيق القاعدة، طبعا هذا ليس قول الجمهور أنه يأخذ أسهمه، ليه؟ لأنه عندهم قاعدة أخرى مهمة جدا وهي أن الحلال لا يحرمه، أن الحرام لا يحرم الحلال. هذا معناته مسألة مهمة الدكاترة أريد أعرفها منهم، معناته هنا مسألة مهمة أننا في كل قاعدة نتكلم فيها لابد أن ننظر إلى مسألة مهمة، وش هي؟ يعني عند تطبيق القواعد لابد لنا من ضابط، وش هي الضابط التي تجعلنا نقول بأنها إذا انضبطت طبقت القاعدة؟ ومعي لحظة ما هو الضابط يا اخواني؟
سيدنا عيش ما فهمتش السؤال.
يعني احنا قلنا هنا الان يعني من تعالى شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه او من اتخذ وسيله يعني محرمه ليصل الى حق او اسقاط حق في تطبيقها قلنا بانه يؤتى بنقيض قصده. هل هذا على العموم ولا لنا ضوابط فيها في هذا الباب؟
هنا يقول بشرط ألا يخالفها قاعدة أخرى.
نعم ممتاز، هو لابد أصلا من النظر إلى القاعدة الأخرى التي مطبقة في هذا الباب، لأنه لابد أن نجمع بين أدلة. الحكم لا يكون إلا بعد جمع جميع الأدلة في هذا الباب. تعال شايف هذا، اقرأ ماذا يقول. لا لو قلنا أيضا من الأمثلة في ذلك من تزوج منها، من تزوج امرأة في عدتها من غيره حرمت عليها التأبيد على رواية. دي الرواية دي هذه عن عمر كما قلنا في هذا الباب، أعطاه مهر المثل ثم بعد ذلك حرمها عليه على التأبيد، لأنه يعني تعجل شيئا قبل أواني فعوقب بحرمانه، تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومع ذلك الجمهور يقولون هو يأتي خاطب مع الخطاب ويتزوجها، لأننا لا نحرم عليه نصا جاء بإحلاله في هذا الباب. والتحريم غايته المعاملة بإيش؟ دكاترة يعني لو أنا عندي نص أنه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغاية المنع هنا منع على أساس النظر إلى إيش؟
إلى النص.
النص خلاص وجد، وجد بالحل، هو بيقول لا لو تزوجها ودخل عليها قبل انقضاء العدة يفرق ولها مهر المثل بما استحل من فرجها وتحرم عليه أبديا. لأننا قلنا نقول عندنا نص وغاية المنع، ها إيه بقى غاية المنع؟ النظر إلى أمين. أشيخ صافي أنت معك الموبايل ما اتصلت بيها يا محمود.
محمود قال النظر العموم
ها
غايته النظر العموم بدون اعتبار لنص الخاص.
لا لا
سيدي غايته تعزير نظر نقيد القصد،
يعني
تحريم نقيد القصد،
يعني انت قاربت ها
غايته احترام حق الزوج الاول.
ما زلنا نفكر،
غايته احترام حق الزوج.
تفكرون بعمق الآن أم ماذا؟ غايته التحريم بالنوايا، رضي الله عنك يا صافي أحبك الله تحفتنا فيه، غايته التحريم بالنوايا وفي نهاية الأمر التحريم بالنوايا على الاجتهاد حسب مادة سد زريعة، لكن النص يقدم. فكان الأصل حقيقة أنه يفرق ولها مهر المثل، ولها مهر المثل، وبعد ذلك نقول في فخلاص ولا أمر المثل، وغايتها أن التحريم يكون بالاجتهاد، وإذا جاء نور الله بطل مهر معقل. من ذلك من ثبت عليه الرشوة لغرض ما فهو يحرم منه عقوبة له، يعني يحرم من الغرض، بمعنى بمعنى أنه لو لو أراد شيئا في شركة معينة عملا، أو أراد عندنا شركات كثيرة في الساحة لها مناقصات مع دكتور محمود، أكيد عارف ما سنتكلم فيه. نخليها على طريقتي ولا نجيبها على طريقتك أفضل؟ عشان يعني مثلا المواد الطبية، صح، المواد الطبية والأدوات الطبية، طبعا المواد الطبية والأدوات الطبية شركة معنا تنزلها، فهو يريد أن هذه المواد الطبية هي التي تستعمل، فيذهب للطبيب يقول له احنا عندنا مؤتمر في لندن وسنذهب إلى 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 لقاء شهري في ألمانيا، وأنت رجل كفاءة. الدكتور طبعا ولا كفاءة ولا بيعرف أي شيء، لكن هي المسألة كلها تسير المسألة كلها تسير للبضاعة التي موجودة. فيقول له تذكر السفر معنا وهذا الأمر لك، فافعل إيش يعني. فالرجل ما هو إلا أنه عندما يكتب تحليل يكتب معامل تحليل فلان، وهو مرابط معاه في مسألة أمر معين، والثاني أعطاه له هذا الباب من أجل انتشار هذه الأدوية. فهنا القاضي لو رأى ذلك يمنع الأدوية من الانتشار، لأنه الثاني ما أعطى الرشوة إلا لذلك، والطبيب يمنع من أن يذهب إلى ألمانيا وقاعة المؤتمرات ويؤتى بنقيض قصدي، لأنه ما 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 قبل الرشوة إلا لأمر يريده في هذا الباب. أنا سأتصل بك، أعطينا الرقم بس. فيكون هنا من ثبت عليه الرشوة من أجل هدف أو غرض يذهب إليه لابد أن يمنع منه، لابد أن يمنع منه بعد ما علم بالرشوة يمنع منه ولا يسير. الإشكال عاصرته في القانون المدني أنهم يعني بعيد جدا يتاخذ صاحب الرشوة، لكن لو اتاخذ وثبت عليه أنه أخذ الرشوة فبيأخذ المال، مال الرشوة اللي دفع، ويمرر المعاملة، وممكن يحبس المرتشي أو الراشي، يحبسه تعزيرا بتوقيت معين ويمرر المعاملة. ما عملش شيء بهذه الطريقة، لم نعمل شيئا، بلغ هدفه، وكل راشي يرى ذلك سيفعل هذا الباب، يقول ديتها ايه هذا باب خلاص، بس المهم هو يصل الى ما يريد. لذلك والرشوة امر عظيم، تخريب لكل، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي هو بينهما، فهذا يؤتى بنقيض قصده، وده موجود جدا عندنا في هذا الباب. تراه يدخل يريد معاملة تنتهي، فالناس يقفون من الصباح. أنا أذهب إلى القوى العمالية أجد كثير من هذا الباب، كثير من الفجر إلى الساعة 9 عشان يفتح المكتب فقط، أمم إلى البحر. وهذا رجل يأتي فقط، يأخذ رجل معروف من الداخل، بيعطيه الورقة، بيلف من وراء الناس ويدفعها له، ويكون أول المنتهين في الورق الذي يريده. هذا يؤخذ ماله ولا تقضى معاملته، ويقال له بالتقعيد الأصيل: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا أيضا في الجوانب الحياتية للناس كثير، يعني رجل يريد أن يشتغل في سلك الجامعة، سلك التدريس، فالإداري الذي يصل إلى كبير الإداريين، الذي يصل إلى من هو مخول بالتعيين، كل واحد وصل بيد الآخر، فيبدأ يعطي الرشوة الشديدة في هذا الباب. فنقول هنا تؤخذ الرشوة وتنفق في مصالح المسلمين ويؤتى بنقيض قصده. وزيادة على ذلك لا تمرر معاملته، ويعذر من قبل ولي الأمر، ويعذر من قبل ولي الأمر. الأئمة الثلاثة طبقوا هذه القاعدة، وطبعا كما قلت سواء تقبلنا هذا التطبيق من الأئمة أو ما تقبلنا، لكن هذا فعل لكثير من الأئمة. إذا كان السكران لا يؤخذ على التأصيل العام، لا يؤخذ بفعل لأنه لا إرادة له، وإنما العمل بالنيات والعقل بمناط التكليف. فإن كان هذا هو السكران لا يؤخذ، فهنا العلماء يقولون إذا شرب الخمر من أجل أن يتعدى للزنا أو للسرقة فإنه يعامل بنقيض قصده، يكون زانيا ويكون سارقا ويقام عليه الحدود. وهذا طبعا قاله كثير من الأئمة الثلاثة، وكان الحنفية يرون أنه ليس بمكلف، وأنا أدين الله بذلك، لكن إن علم أنه تقصد ذلك فيعامل بنقيض قصده فيطبق عليه الأحكام. استغفر الله سيدي يا صافي إدريس، لو تتصل أنا أتصل فيك، بس أخذ رقمك إن شاء الله، خذ رقمها. ماشي. هذه القاعدة مع أنها قاعدة مستثناء لها استثناءات، فاستثناء هذه القاعدة التي هي مستثناة. شوف انظر، فالقواعد لا يمكن أن تكون كلية، القاعدة المستثناة من القاعدة لو قتل أم الولد، قتل أم الولد سيدها، قتلت أم الولد سيدها عتقت، لأنها أصلا أم الولد بتعتق بعد موت السيد. ولا تحرم العتق للقتل، لكنها بعدما تعتق يقتص منها، بعدما تعتق يقتص منها. ولو قتل المدبر سيده عتق على قول واسع في طبعا المدبر تعلمون المدبر هو الذي الذي يعتق بعد موت سيده، المدبر هو الذي يعتق بعد موت سيده. قال العلماء يعتق، ولو قتل سيده عتق، ويسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية للقاتل، وعلى قول آخر بطل تدبيره عقوبة له. من باب من تعجى شيء قبل أوانه، لكن العلماء قالوا بذلك أنه يعتق الجمهور على عتقه، وهذا يكون مستثنى من القاعدة. لابد أن تفهم أن القاعدة إذا استثنى منها شيء يبقى إذن أنها في بعض أحيانها عند التطبيق تخالف التأصيل العام على القاعدة، ولها قاعدة أخرى في هذا الباب يعني تضاد هذه القاعدة تخالفها. ومنها لو قتل الدائن صاحب الدين المدين حل دينه على قول راجح وطالب به الورث. من أمسك زوجته مسيئا لعشرتها لأجل الإرث ورثها ولو ماتت، والحال هذه ولو أمسكها لأجل الخلع نفذ وجاز. متصورين هذه القاعدة مش متصورين هذا المثل؟
نعم سيد.
طب أريد أحد يمثل لي إياه.
مهاجر سيدنا أمسك زوجته وأساء العشرة ليها وكان يريد.
الصوت ذهب ما أدري النت في شيء. الصوت موجود؟ الصوت السلام عليكم تسمعونني؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب صورة المسألة: زيد تزوج هندا يكرهها ما يحبها، لها أخلاقيات لا تعجبه لكنها غنية ثرية، فأمسكها ولبغضه منها يسيء العشرة، لكنه ما يريد أن يطلقها من أجل ما يأتي من ورائها من أجل أموالها، فماتت، فهل يؤتى بنقيض قصده؟ باتفاق لا يؤتى بنقيض قصده، بل يرثها. لأن الشرع جعله الإرث هنا، وسوء العشرة وارد، والاحتمال من أجل شيء آخر ليس فيه حيلة، لأنها امرأته وله فيها حق. حتى هنا، وهذا مشروع يعني، حتى ولو كان الرجل قد أنفق في مع يعني أنفق للزواج مالا، والمرأة صارت بذيئة أو المرأة صارت لا تصلح له، فإنه يهيج ما فيها حتى تبرئه من الحقوق فلا يخسر شيئا، فهو يجرها جرا إلى الخلع. وتعلمون في الخلع أنها ترد عليه ما 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 أعطى. قالت رسول الله: إني أكره الكفر في الإيمان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه الحديقة؟ في رواية الصحيح قالت نعم، وفي رواية السنن قالت: أرد عليه الحديقة وأزيد، خلاص ما مش لا أطيق وأزيد. فقال: طلقها تطليق. فللزوج ممكن إذا تكلف في الزواج ووجد أنها لا تصلح فإنه يجرها جرا إلى عدم التكلفة، فإنه يجرها جرا إلى ذلك. أنها تبرئه ولا يتكلف فيجرها إلى الخلع، وهذا قصده. وهنا لا نطبق عليه قاعدة من تعجى شيئا قبل أن يعوقب بحرمانه، أو من توسل بوسيلة غير مشروعة لإسقاط حق يؤتى بنقيض قصده، لأن هنا له حق في هذا الباب، وهو أنه طلب النفقات التي يعني أنفقها عليها ويريدها زوجة فكانت لا تصلح. طبعا هو خطأ منه أولا حقيقة، نقول أنت أسأت الاختيار، لما أبقيتها عليك لو كنت تعلم ذلك؟ فالصحيح في هذا الباب هو أصلا لو جرها إلى الخلع حتى لا يتكلف لا يؤتى بنقيض قصده. نعم يا باشمهندسة دينا، نعم هو لم يجبرها على الخطبة، لم يجبرها على الزواج في هذا الباب، يعني هو قلنا أنه هو حقا يلام، يقال له أنت الذي اخترت فتحمل، ولا تسقط الحقوق، وليس من المروءة أن تسقط حقها وتقول لا أتكلف لمثلها. لما يعني سرت معها سيرا؟ لما أطلت معها؟ لذلك قلت كل قاعدة نريد أن نطبقها لابد أن ننظر نظرا دقيقا في تطبيقها. كما شئت. انا عندي درس مش هقدر. انا اسف رمضان ما حاضر سامحنا. لا وهنا أنت يمكن أن نقول أمر آخر، يعني هذا الباب نصل إليه، لأنه ممكن أن من المستثنيات تكون أيضا صورة أخرى في صورة الزواج أيضا. كيف هي صورة؟ ممكن نضع صورة لمثل ذلك ونقول يطبق عليها يعني من تعد شيئا قبل أواني وعقب حرماني ويستثنى منها. تستطيعون؟
شيخنا أن يزني رجل بامرأة ليتزوجها.
أن إيش؟
يزني رجل بامرأة ليتزوجها. نقول
والله والله نظر 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 جيد نظر جيد.
نعم. نقول سيدنا من تعجل شيء قبل أوانه وعقب بحرمانه، يعني المفروض أن هو على القاعدة يحرم منها، لكن نقول قد يصحح العقد ويتزوجها. لا عند بعض يعني مش عند الجمهور.
يعني ماشي جيد في هذا الباب. ويمكن أن يقال أمر آخر، امرأة طلقت ثلاثة، وهذا جاءتني أنا بتكلم على الواقع. امرأة جاءتني قالت لي أن زوجها يعني لا يستطيع البعد عنها، وحصل بينهما مشدة فطلقها ثلاثا ويريدها، فقلت هذا حرام. قالت أنا قلت له أنا ما أريد إلا الحلال. فقلت الآن أنت بينونة كبرى. قالت يمكن لي أن أستأجر رجلا يتزوجني ويطلقني فأرجع له دون أن يعلم هو؟
نعم سيدنا.
ها؟
يعني يحرم عليها بعد ذلك وقد يحل لي هو.
هو يحل له كيف وأن
المرأة هي قد تأثم بفعل ذلك إذا كان لا يعلم؟ سيدنا هو لا يعلم، هو لم يتخذ التيس المستعار، هي اللي اتخذته.
يعني معنى ذلك أنك تقول الزواج صحيح، معنى ذلك أن تقول الزواج صحيح، وده قالته الشافعية، ما تقول الزواج صحيح.
نعم.
وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر حقا، أنه فيه نظر كبير كمان. لكن قد يقال في هذا الباب أنها المرأة ممكن تتزوج رجل وتضمر في نفسها أنها تجبره وتجره جرا على الطلاق لترجع لذلك.
أخي
خمسة
حديث حتى
يفوق عشائلاتك وتزوق عشائلاتك. ممتاز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لها؟ قال لها أنت تريدين الرجوع إلى 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 رفاعة، لا حتى تزوق عشائلاتك وتزوق عشائلاتك. فهنا كأن 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 الحديث يبين أن النبي قال لو كانت ذاقة العسيل أو ذاق العسيل يعني بالدخول كان ممكن تطلق وترجع للثاني. كان ممكن. ففيها هنا المرأة لها أن تفعل ذلك، اتخذت وسيلة لتسقط حقا أو لمقرب تصل إليه، ولم تعامل بقاعدة من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. يعني لها أن ترجع إلى زوجها، لها أن ترجع. وحديث وحديث حديث امرأة ابن الزبير حديث ظاهر جدا، قالت طلقني رفاعة فبت طلاقي وتزوجت بعده ابن عبد الرحمن ابن الزبير وإني معه كهدبة الثوب، وحتى أشارت بثوبها تبين ذلك. فقال عبد بن الحارس قال يا أبا بكر أتنظر ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى ذلك؟ فتريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي الحديث ضمنا أنها لو كانت قد ذكرت العسيل كان يمكن أن تطلق، كان يمكن بذلك أن تطلق. لو ذاقت العسيل كان ممكن أن تطلق وممكن أن ترجع له، لأن النبي لم يعترض. النبي اعتراضه كان في شيء واحد، قال تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا لا، حتى تذوق عسيلته وأذوق عسيلتك. وقد يقال هذا مسكوت عنه، فلا 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 تستنبطن حكما مسكوت عنه. كل ما فيه أنه نهاها أن ترجع إلا أن يكون هناك دخول، لأن الزواج المعتد والمعتبر به في 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 إسقاط الطلاق ثلاثا هو أو الرجوع إلى الزوج المحرم هو أن يكون هناك دخول. تبقى القاعدة الثانية وهي قاعدة الإيثار في نعم.
هي سيدنا في الحديث
ماذا تقول محمود؟ ماذا تقول يا محمود؟ النت عند 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 ما ادري عند من. طيب، في ايضا فرع من الفروع في هذا الباب، وهي ما لو شربت دواء فحاضت لا تقضي الصلوات، وكذلك من شرب شيئا قبل الفجر ليمرض فاصبح مريضا جاز له الفطر، هذا ايضا لا يؤخذ بذلك، يعني لا يعامل بنقيض قصدي. شربت دواء، هذا الدواء يعجل بنزول الدم فنزل الدم، هل يقال لها وانت عجل شيئا قبل اوانه؟ انت تعجلت نزول الحيض عندك. قد يقال تعجلت ذلك، ليش تعجلت ذلك؟ لتنقضي العدة مثلا. فهل اذا قلنا تعجلت نزول الدم لعلة معينة، يعني تعجلت ذلك لتنتهي العدة، لكنها مع عجلتها لانقضاء العدة جاء طرف آخر وهو عدم الصلاة، لأنها الحائض لا تصلي، لا تطوف، لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، لا يأتيها زوجها، كل هذه محاذير عليها إذا 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 حاضت. فهي عندما تعجلت نزول الدم يعني حدث ذلك، هل نقول لها وبنقيض قصدك أنت التي تعجلت ذلك فتعاقبين بحرمان ما أردت أو بعدم الوصول للغرض الذي أردته، فيأتيك زوجك وتطوف البيت وتمس المصحف وتقرأ القرآن وتصلي الصلوات، هل يقال لها ذلك؟ لا يمكن أن يقال لها ذلك. فهذا مستثنى من المستثنى، مستثنى من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني. فإنها لو شربت دواء فأنزل دما عليها، فهذا الدم الذي نزل مانع لها من الصلاة، مانع لها من الطواف،
مانع لها من مس المصحف، مانع لها من قراءة القرآن، مانع لها من الجماع. ولا يقال هنا تعجل الشيء قبل أواني تعاقب بحرماني بأنها تؤخذ بنقيض قصدها أو المتسلق يؤخذ بنقيض قصده، لا، ألا بالله لا. ومن شرب شيئا قبل الفجر ليمرض ومرضه لأمر معين فإنه أيضا كما قال العلماء في هذا الباب حالته الظاهرة هو أنه مريض، والله جل في علاه قد رتب على المرض أحكاما، فلا نقول تعجل شيئا قبل أن يعاقب بحرمانه، لأن الله قال من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. التقدير هنا المقتضي حتى نفهم الآية على وجهها الصحيح، ها ما كان منكم مريضا على مرض أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى، هو مريض، الوصف منطبق، إذن الحكم يترتب على الوصف المنطبق، هو مريض فالحكم يترتب على الوصف المنطبق. فلا يقال له شربت لتمرض فمرضت فلا بد أن تصوم وجوبا، نهلكه، تكون مفسدة أعظم. لذلك قلنا لا تطبق القاعدة إلا بالنظر للقاعدة الأخرى. لكن هنا الباشمهندسة طالبة العلم يعني قالت كلاما عجيبا يعني جيد، قالت هل يمكن يقال طب عليها القضاء لأنها تعجلت؟ لو قلنا الحيض مانع من الصلاة، هل عند تعجلها شيئا قبل أوانه هل تعاقب بأن نقول عليك القضاء؟ هذا أيضا لا يصح أن يقال. لما؟ لأنه مصادم للتصريح. قالت العلامة قضاء الصوم الصلاة دون الصوم، الصوم دون الصلاة، قالت أحرورية أنت من الخوارج، أحرورية أنت، فقالت لا، جاهلة تتعلم أو عالمة تتثبت، جاهلة تتعلم أو جاهلة أو عالمة تتثبت، فأحسنت الجواب فقالت لها عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، طبعا لأن قضاء الصلاة فيها ما فيها من المشقة. يبقى لنا قاعدة أخرى مستثناة من هذه القواعد، قاعدة الإيثار في القرب مكروه، وهي قاعدة مهمة إن شاء الله نأخذها مع القاعدة التي تليها بإذن الله في المحاضرة القادمة. لكن يبقى لنا أن نقول أن هذه من القواعد المهمة جدا في كما قلت جوانب التعبد، العبادات أكثر منها من جوانب المعاملات. وأما الإيثار في القرب فهذه مسألة في زيادة الإيمان في هذا الباب، وأيضا التنافس في الخيرات، همم الأماجد. نسأل الله أن نكون كذلك من يتنافس على الخيرات. لو في أي أسئلة عند الدكاترة فليتفضل.
سيدنا في حديث حتى يبقى عشانات قدرك وعشانات، هنا ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإضمار من النية ان هي كانت مضمرة ان هي تتزوج وتطلق، ولا لم يعتبر شيئا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بفراسة المؤمن، قال لها تريدين ان ترجعي الى رفاعة، تفعلي ذلك ترجعي لرفاعة لا حتى يذوق عسلاتك ويذوق عسلاتك. ولذلك حتى لم يقضي عليها ويقول لها ولو ذاق عسلاتك لا يجوز لك أن ترجع للرفاعة، ما قال لها ذلك. هل هناك أسئلة؟ رضى الله عنكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن
أخت تقول كيف يعتق العبد وإن قتل سيده، عبد قتل سيده فكيف يعتق؟
يعني هو لو أصلا العبد المدبر، مدبر يعني مدبر، يعني هو سيده أعتقه عن دبر، فإن مات عتق. طب هو تعجل فقتله، العلماء يقولون باتفاق أنه يعتق، يعتق بعد ذلك، بعد ما يعتق يقتل به قصاصا، فهم؟ نعم، أحسن الله رد الله كامات
هذا استثناء من قاعدة
التعجل. أي نعم، طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكاتره احسن الله عليكم. طيب هنا انت فاتح عندك صح؟
نعم سي.
الى المسند
احمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.